لحظاتها تهديكم الصفوة،
لغة تحدث أن غايتنا
إمدادكم بالعلم من فتوى،
إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم، شاشة دليل الفضائية، والذي نستضيف فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم، وذلك للإجابة على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، المرشد الديني بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
أنتم مشاهدينا الكرام، نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. فحياكم الله. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حيا الله والله بارك الله.
شيخنا بالأمس تبقت أسئلة من المتصلين. نبدأ بأسئلة الأخت فاتن، تقول أنها سمعت من أحد المشايخ من خارج هذه البلاد يتحدث عن القائد عبد الله بن أبي السرح، يعني يتحدث عنه بسوء، فهل يصح لهم أن ينبذوه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. عبد الله بن سعد بن أبي السرح أحد الصحابة الذين لهم مآثر عظيمة في الإسلام وفي فتوح الإسلام في العراق، وإن وقع منه زلة فهذا أمر قد وقع منه ومن غيره، فمن الله عليه سبحانه وتعالى بتوبه والرجوع إلى الإسلام، ومثل ما وقع من الأشعث بن قيس فعاد أحسن ما مما كان رضي الله عنه، وزوجه أبو بكر رضي الله عنه أخته. فكون الإنسان يقع زله ويقع من أشد من ذلك ردة الله عليه سبحانه وتعالى بالتوبة، وجل والواجب على المسلم يحفظ لسانه، خاصة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يتكلم في هؤلاء قد يكون هنالك مقاصد تتعلق بأمور ومعتقدات أخرى ومقاصد أخرى لا يراد عين هذا الصحابي ولا فلان ولا فلان، كما يقع كثير من أهل البدع والضلال حينما يتكلمون عن فلان مثلا من الصحابة، فإنهم لا يريدون يعني تنقص الصحابي فلان، إنما أرادوا شيئا أعظم وأمرا يتعلق باعتقادهم، قد يكونوا أرادوا بذلك أمورا من العقائد الفاسدة، قد يكون أعظم من ذلك ممن يريد هدم الإسلام وحرب الإسلام فينال من أئمة الدين من الصحابة رضي الله عنهم. لكن نقول إن من تناول مثلا عبد الله بن سعد بن السرح قد يكون خفي عليه شأنه أو خفي عليه أمره أو نحو ذلك، فالواجب هو كف حفظ اللسان. والصحابة أهل العلم رحمة الله عليهم يقولون في مثل الفتن، ليس في صحابي يعني ثبتت صحبته وأن ما وقع منه الحمد لله زال بتوبته ورجوعه وصدق توبته وأوبته، فقالوا إنما يقع بين الصحابة رضي الله عنهم من الحروب، فإنه كما أنه من الله العبد كما أنه كما قال عمر العزيز هذه أمور سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا. ومن هذا السؤال المسؤول عنه.
نعم أحسن عليكم شيخ عبد المحسن، بارك الله فيكم. الأخ نواف يقول، هل الخادمة المسيحية مس المصحف الشريف؟
المصحف الشريف لا يجوز لا يجوز أن يمكن منه المشرك، بل المسلم الذي ليس على وضوء لا يجوز أن يمس المصحف وهو طاهر.
نعم.
إنما حدثه إنما وضوءه منتقض، فكيف يمسه الكافر الذي هو لا وضوء لا طهارة له، وأيضا هو رجس ونجس بنص القرآن، إنما المشركون نجس، والنجاسة هذه نجاسة معنوية، نجاسة الشرك الذي في قلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عما هو أعظم، نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، صحيحين، وفي لفظ عند مسلم مخافة أن تناله أيديهم، مخافة، يعني فكيف إذا كان هذا بتمكين، يعني مخافة أن يتمكن منه بدون قصد من أهل الإسلام، فكيف إذا كان هذا بتمكينه منه قصدا فهو أمر محرم وأبلغ، إلا في أحوال خاصة مما وقع فيها الخلاف أيضا، وهو من علم حسن قصده في إرادته للإسلام، هل يمكن من مس المصحف أو لا يمكن، هذا فيه خلاف. ومثل هذا إذا كان يريد الاطلاع على الإسلام فيمكن من بعض الكتب والرسائل، فإن طلب المزيد من ذلك والاطلاع على القرآن وعلم حسن قصده وقربه من الإسلام فلا مانع من أن يمكن من الشيء الذي يحصل بذلك. وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله، فقو كونه يسمع كلام الله هذا ما يدل من حيث الجملة أن تمكينه من الاطلاع على كلام الله عز وجل، لأنه يعني ربما يسمع كلام الله عز وجل وقد يريد أن يتأمل وينظر، فإذا علم أن المصلحة ظاهرة ففي هذه الحال لا بأس من ذلك. نعم
أحسن عليكم شيخنا، نستاذنكم في استقبال أول صلاة هذه الحلقة. عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا،
عندي سؤال الله يرحمه.
تفضل السؤال الأول.
أعطاني رجل مبلغ من المال،
نعم،
لأبيع واشتري منه بشرط أن أعطيه نهاية كل أسبوع 100 ريال، ومتى ما أراد هذا المبلغ الذي أعطاني أرده عليه كاملا، ما حكم هذا المعامل؟
وضحت الصورة يا شيخ،
هل هو مقسط يعني بنفس
يعني القدر؟ بطريقة التقسيط يا شيخ عبد الله.
كيف؟
يعني تقسيط؟
لا لا تقصير.
أعطاك مبلغا من المال
نهاية كل أسبوع يعطيه 100 ريال، ومتى ما أراد هذا المبلغ أرده كاملا.
يعني هو يعطيك نهاية كل أسبوع 100 ريال؟
أنا أعطيه.
يعني ولو زاد على أصل المبلغ يعني.
ولو زاد على المبلغ،
ولو زاد على المبلغ.
طيب سؤال آخر.
شكرا الله،
بارك الله فيك.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. لا أختم يوسف تقول ما حكم تسجيل محاضرات من الانترنت وتوزيعها على الأقرباء أو يعني الزميلات أو الصديقات؟
ما كان دلالة على الخير، والدروس المنشورة والمنثورة والتي هي دروس المحاضرات والدروس هذا من نشر العلم ومن دلالة على خير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها، فعلى المسلم أن يعمل ذلك، وهذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من الدعوة، لأن ما يكون من الدروس والمحاضرات هذه كلها من العلم العام المشاع لعموم المسلمين من الرجال والنساء والله الحمد. نعم.
لكن لو تم بيعها؟
لا هو تقول التوزيع.
أي لا يعني هي تقول الإشكالية في البيع،
هي للتوزيع. نعم. إذا مسألة البيع مسألة بيع المحاضرة
دروس حقوق.
نعم
وهناك حقوق على هذه المحاضرة.
لا هو الدروس والمحاضرات الأصل مشاعة، إنما من أراد أن يبيع الكلفة التي تكلفها مثلا، ما تكلف مثلا من أشرطة أو سيديهات أو ما أشبه ذلك، أو تكلفة التسجيل، أو يعني يأخذ الشيء الذي يكون مقابل عمل، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وإن كان احتسابه إذا كان قادر هو الأولى والأفضل. أما المتاجرة بها، المتاجرة بها هذا موضع نظر، المتاجرة بها هي موضع نظر، لأنها في الأصل وضعت لي هي في الحقيقة تشبه الوقف، يعني الدروس هذه التي تكون في الشبكة أشبه ما تكون بالوقف العام لعموم المسلمين، ينتفع بها المسلمون بالسماع وطلاب العلم، هذا هو الأصل فيها، هذا هو الأصل فيها، ما دام أنها يعني وضعت وأطلق حق الانتفاع بها، فتجري مجرى الوقف العام للمسلمين كالكتب التي توقف. فمن أراد أن يبيع فيها ويشتري، هذا إذا كان كما تقدم بقدر الكلفة التي يتكلفها، كذلك يدخل فيها لو ترتب عليه مثلا سفر من ينشرها مثلا في بلاد أخرى أو في أماكن أخرى، وفي كلفة في السفر والتنقل بالسيارة أو الطائرة، فلا بأس من ذلك. ممكن في مسألة مثلا إذا كان إنسان يدعو إلى الله عز وجل، امرأة تدعو إلى الله عز وجل وتحتاج إلى أن تبيع لتستعين بالدعوة إلى الله عز وجل، ففي هذه الحالة يشبه هذا من يعمل على الأوقاف الخيرية فيأخذ مالا، وكما قال عمر رضي الله عنه: نزلت نفسي من مال الله منزلة اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن احتجت أكلت. فمن كان محتاجا مثلا لهذا وأراد أن يأخذ من المال بقدر ما يقوم بنفقته وحاجته هو في حال سفره ونشره للعلم والدعوة كذلك لأهله، فهذا لا بأس به، لكن ينبغي ترتيب مثل هذه الأمور.
لكن هناك شيخ بارك الله فيكم، يعني مؤسسات إنتاج صوتية هي قامت بتسجيل هذه المحاضرات، وأصلا الأشرطة هذه تباع في التسجيلات وتباع يعني في المكتبات، ف يعني قاموا بإنزال هذه يعني التسجيلات أو هذه الأشرطة على الإنترنت، فيقوم الناس بتسجيلها مرة أخرى وبيعها، وهي حقوق لتلك المؤسسة التي قامت ب يعني تسجيل هذه المحاضرة.
هو لما وضعت ولم يوضع عليها قيد
وضعوا حقوق،
إذا وضعت عليها حقوق، نعم. إذا وضعت عليها حقوق في هذه الحالة ينبغي الالتزام بالحقوق وعدم التعدي على الحقوق، لكن تكلمت عن الشيء المشاع الذي من شاء دخل عليه، وهذا موجود في كثير من الدروس. وأيضا هناك مثلا بعض المؤسسات وبعض أصحاب التسجيلات حينما يسجلون الدروس والمحاضرات يستأذنون مثلا أصحابها فيطلق لهم الانتفاع بذلك، يطلق لهم انتفاع، ومنهم مثلا من يطلق لهم بأن يعني أنتم مثلا بسعر التكلفة. المقصود أن المسلمين على شروطه، فإذا كان شيئا وضع عليه حقوق وحماية في هذا يجب التقيد مثل هذا
والاستئذان من ذلك.
نعم نعم.
السلام عليكم شيخ عبد المحسن. عبد الله من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي بعض الأسئلة.
تفضل أخي عبد الله.
هل ما فيكم التسبيحات بعد الصلاة؟
أعيد سؤالك بارك الله فيك.
قلت لكم ما حكم التسبيح جماعة بعد الصلاة؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني
نعم.
ما حكم هل تجوز لي في المسجد
لم يتضح السؤال اخي عبد الله، ارفع صوتك بارك الله فيك.
قلت لك هل تجوز ان اصلي في مسجد تكثر فيه البدع ام لا؟
طيب
مع العلم بان انا اسكن في قريه ويوجد بها الا مسجد واحد.
طيب سؤال آخر بارك الله معي أخي عبد الله. طيب بارك الله فيك أخي عبد الله. نعود إلى أسئلة الأمس يا شيخ عبد المحسن. الأخ الحسن من موريتانيا يقول: ما القول الأصح في سنة الضحى؟
القول الأظهر والله أعلم أن سنة الضحى تشرع كل يوم لما ثبت في الصحيح عنه عليه السلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين وفي حديث أبي الدرداء في صحيح أبي ذر في مسلم وأبي الدرداء في سنن النسائي، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أوصاهم بثلاث: بالوتر وركعة الضحى، بالوتر وركعة الضحى وصلاة أيام. وجاء في رواية، وهذا ظاهرة لأن علقها بصلاة الضحى، صلاة الضحى ركعتين، والنافلة المعلقة بوقت فإنها تكون في ذلك الوقت بتكرره، فتشرع بوصية النبي عليه الصلاة والسلام له الصحابة. أيضا كذلك أيضا قال في قول حديث عائشة: ويجزي من ذلك ركعة، يصبح على كل سلامة فكل تسبيحة حسنة. وفي لفظ الآخر: ركب من آدم على 66 من مفصل الحديث. وقال: ويجزي من ذلك، أن يكفي من ذلك ركعة أركعهم ابن آدم من الضحى. وكذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين جاء في رواية ذكر البرقاني وذكر الحافظ: وأن أصلي ركعتي الضحى كل يوم. هذا نص وهو ظاهر الأخبار الأخرى في الباب. وجاء أما صلاة عليه الصلاة والسلام فإنه جاء أنه يصلي أربع كما في حديث عائشة، وجاء عنها في صحيح مسلم أيضا أنه يصلي أربع إذا جاء من مغيبه. وجاء في صحيحين في صحيح البخاري أن قالت ما رأيته يصلي ركعتي الضحى. وحديث عائشة فيه كلام طويل لأهل العلم في هذا، لكن فعله عليه على كل حال لا يعارض ما ثبت في سنته، وأقواله وسنته تجتمع ولا تختلف. فالمقصود أنها مشروعة كل يوم، وأن أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها فيما يظهر والله أعلم. وكان بعض العلم يصلي الضحى 300 ركعة، يصلي 150 تسليمة. كان صاحب العمدة رحمه الله، صاحب العمدة الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، يركع 300 ركعة يعني إذا ارتفعت الشمس إلى قريب من الزوال، ويقرأ في كل ركعة قل والله أحد أو سورة المعوذتين، يعني مثل ما جاء في الحديث صحيح مسلم. ثم صلي لما إذا ارتفعت الشمس، ثم صلي فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح. قال ثم صلي حتى يستقل، يعني من ارتفاع الشمس إلى أن يستقل الظل بالرمح، وهو وقت وقوفها في كبد السماء كله وقت صلاة. بل جاء الأمر قال ثم صلي، هذا إذن. لكن وإن كان هذا الإذن في الحقيقة قال بعض العلماء يعني فيما كما يذكر العلماء في الأصول أنه لأجل بعد النهي، والذي يكون بعد النهي لها أحوال. فالمعنى أنه كما أنه بعد الفجر إلى ارتفاعها المنهي عنه، فالإذن بعد ذلك يكون إلى زوالها.
نعم. إبراهيم الليبي، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل أخي.
ألو، عندي سؤال يا شيخ.
نعم تفضل.
ألو،
تفضل بسؤالك.
يا شيخ أنا بالنسبة لي يخرج مني المدي باستمرار حتى بدون أي شهوة يعني.
نعم يخرج مدي.
نعم حتى بدون أي شهوة.
نعم طيب.
فلو وضعت مثلا شيء معين يمنع الوصول للملابس، هل ينبغي علي أن في كل صلاة مثلا نغير شيء هذا؟ لأن هذا الشيء يشق علي واجد يعني، حتى أحيانا يكون في عمل، أحيانا صلاة المغرب يعني أحيانا حتى الوقت يفوت يعني.
طيب
هل يجب علي أن استنجي لكل صلاة؟
واضح سؤالك.
الوضوء واضح بالنسبة لي، نتوضأ لكل صلاة لكن الاستنجاء أقصد.
طيب
نعم شكرا،
بارك الله فيك أخي إبراهيم. الأخ ناصر يسأل عن مواضع جمع الصلوات.
جمع الصلوات له مواضع في الحضر وفي السفر. في الحضر يجمع للمطر ويجمع للمرض، وكذلك أيضا عند بعض العلم المستحاضة في بعض الصور في المستحاضة، وهذا في خلاف. وكذلك أيضا البرد الشديد في الليلة أو الريح الشديدة في الليلة المظلمة. ومن أهل العلم من وسع في هذا ذكر في كشاف الإقناع ثمان صور للجمع. والجمع الأصل فيه وجود المشقة، لكن لا بد أن يتبين ذلك حتى لا يجمع لأي شيء.
صحيح.
وثبت في الصحيح ابن عباس أنه صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، قيل ما رضي قال أراد أن لا يحرج أمته. اختلف أنه جمع حقيقي أو جمع سوري. وجاء الجمع في السفر في أحوال، جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه كان يجمع إذا جد به السير، هذه حالة، وهو ما إذا كان سائرا لا ينزل إلا لقضاء حاجة ونحو ذلك. في هذه الحالة يشرع الجمع، لكن الجمع تارة يكون في الأولى وتارة يكون في الثانية. الحالة الثانية الجمع إذا كان على ظهر سير، وهذا في حديث ابن عباس رواه البخاري معلقا مجزوم به، إذا كان على ظهر سير، وهو في معنى حديث ابن عمر، لكن حديث ابن عمر إذا جد به السير إذا كان يعني جادا وكان سائرا لا يكاد ينزل. وحديث أنس أيضا كان يجمع عليه الصلاة والسلام إذا كان نازلا وأراد الركوب، إذا كان نازل وأراد الركوب، فهذه وقع فيها خلاف، مثل أن يكون نازلا قبل صلاة الظهر ثم أراد أن يرتحل بعد صلاة الظهر. في هذه الحال هل يجمع جمع تقديم أو يصلي الظهر يركب؟ في خلاف، والأظهر والله أعلم أنه يجمع جمع تقديم. في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان نازلا صلى الظهر ثم ركب. روى زاد إسحاق الرهوي رحمه الله والحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر جميعا، وهذه زيادة مخرجها صحيح، وجاء لها شواهد أخرى معروفة تدل على الجامع في وقت الأولى. نعم.
نعم أحسن عليكم شيخ بن حسين. أبو ياسر السلام عليكم.
عليكم
السلام. مساء النور. مرحبا.
الله يحييك. شلونك؟
الله يحييك يبارك فيك.
كيف حالكم؟
بارك الله فيك. تفضل.
الله يسلم. بس طال عمرك بالنسبة للجماع، الجماع أثناء العازل يسمونه كبوت، هل هو ينقض إذا كان إنسان صايم؟ لأنه لم ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان.
طيب،
هل في هذه الحالة التقى الختانان وفي عازل هو؟
طيب،
يعني وهل يوجب إذا كان إنسان صائما يوجب الكفارة إذا كان صائم رمضان؟
طيب، واضح سؤالك، شكرا لك أخي أبيات، بارك الله فيك. نختم بأسئلة الأخ ناصر يقول إذا نعم يقول رجل يملك بيتين، الأول في المملكة والآخر في دولة مجاورة، فهل إذا كان في أحدهما وذهب الآخر فهل له أن يقصر؟
كون الإنسان له منزلان أو بستانان في بلدين هذا لا يخول له القصر، إنما القصر يكون إذا عند السفر إذا كان مسافر من بلد إلى بلد. فلو أن إنسان له بيت في مثلا من أهل المملكة، له منزل في الرياض وله منزل في مكة وله منزل في جدة وله منزل في الطائف، ففي هذه الحالة لا يقصر الصلاة، لا يقصر الصلاة حينما تتفرق أملاكه، إنما يقصر إذا كان مثلا له أهل زوجة مثلا في الرياض وله أيضا زوجة مثلا في مكة، ويستقر في الرياض مثلا فترة وفي مكة فترة وكذلك، أو كان مثلا في المملكة له أهل وله زوجة مثلا في قطر فيمكث في المملكة نصف السنة وفي أو يعني المقصود أو معنى
لو جاء إلى بيته الآخر لو مكث فيه يوما واحد،
ولو مكث يوما واحد لأنه مقيم،
يعني يعتبر مقيم،
لأنه مقيم، فالإنسان لا يعتبر مقيم كونه بمنزل أو كونه أو لأن والديه في هذا البلد أو إخوانه، لا لا يعتبر مقيم حتى إما أن يقيم إقامة مستقرة يقطع السفر، أو أن يكون له زوجة يأوي إليها فيكون مستقرا في هذا المكان فلا يجمع فلا يقصر. أما إذا كان له منزل في هذا والمنزل في هذا فله أن يقصر هنا وله مهما سافر، مهما حتى ولو كانت كل أملاكه في هذا المكان وليس له مثلا في المكان اللي هو مستقر فيه وأولاده أو زوجة أولاده في هذا المكان وليس له أملاك في أملاك في بلد ثاني، فلا يقصر عند زوجة أولاده إنما يقصر في المكان اللي سافر إليه.
نعم. السلام عليكم. مزار من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وحيا فضيلة الشيخ عبد المحسن، كيف حالكم؟
حياكم الله، حيا الله أخونا شيخ نزار، حياك الله.
شيخ الفاضل، لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، عندنا بعض الناس في العراق يقولون بأن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه هو الغوث الأعظم، هو الغوث الأعظم، فالذي يعتقد مثل هذا الكلام في هذا الشيخ الميت، شيخي هل يصلى وراءه إذا كان إماما أو إذا كان يقيم الصلاة جماعة، وهل اعتقاده صحيح في هذا؟ السؤال الثاني شيخي، شيخ شخص إذا رهن بيته أو ذهبه أو البهائم عند شخص آخر مقابل مال، فهل يجوز للشخص الذي دفع إليه المال أن يستفاد من البيت أو من البهائم في هذا الموضوع؟ طيب. السؤال الثالث شيخي، إذا كان الطيار الذي يسافر على خطوط الجوية المدنية سافر قبل صلاة الفجر ويصل إلى البلد بعد صلاة الظهر، فكيف يصلي صلاة الفجر في هذه الحالة مع العلم أنه إذا ترك القيادة يعرض حياته وحياة الآخرين إلى خطر؟ جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي نزار. نبدأ في أسئلة المتصلين، ولو أن هناك أسئلة أيضا في تويتر، لكن يعني سنطرحها بعد قليل. الأخ عبد الله سأل عن نعم، يقول أن هناك رجل أعطاه مبلغا من المال على وعلى يعني على أن يرد له هذا المال أسبوعيا، يدفع كل أسبوع مثلا 100 ريال.
نعم نعم.
ومتى ما طلب صاحب المال المال يعطيه مباشرة، فما الحكم؟
إذا كان كما ذكر أنه أعطاه مال وأنه شرط عليه أن يعطيه كل أسبوع 100 ريال ولو زاد، هذا لا يجوز، هذا ربا فضل ونسيء، هذا ربا الجاهلية، يعني هذا ربا الجاهلية، لأنه كالمشروط في الحقيقة. ثم أيضا شرط عليه أنه متى ما طلبه رده إليه، هذا لا يجوز إطلاق العقد في مثل هذا، حتى ولو فرض أنه لن يعطيه أكثر من حقه مثلا، أو أنه نوى ذلك، يعني معنى أنه سوف يرد المال، لكن في أصل العقد هو بينهما، ولو فرض أن استمر على رد هذه الأقساط وحق أقساط يعني كل أسبوع، فالعقد بينهما أنه يعطيه، وعلى هذا يكون بيعا ولا يكون قرضا، هذا يكون بيع ولا يجوز بيع الدراهم بالدراهم، ما يجوز بيع الذهب بالذهب ولا بيع الذهب بالفضة إذا كانت نسيئة، إذا كانت نسيئة فلا يجوز. وكذلك إذا كانت يعني متفقة الجنس فإنه لا يجوز تفاضلها ولا يجوز نسيئتها، لأن تحريمها أشد للاتفاق في العلة واتفاق في الجنس، فهذا في العقد باطل في الأصل، فالواجب أن يلغى هذا الشرط وأن يكون على القرض الحسن، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، وإن كان عالم فيجب التوبة من هذا الفعل. نعم
نعم. أصلي عليكم. نبقى في المعاملات المالية. أحد الأخوة يقول يعني شخص سرق من أخيه قرابة 4000 ريال ومن الصعب أن يرجعها ويقول أنني سرقتها خشية المشاكل والخلافات. يقول الآن سوف أعطيه سيارة عندي قيمتها 11000 ريال وهو بحاجتها، هل بذلك تبرأ الذمة؟
يرجى ذلك الحمد لله، لأن هذه المسائل المتعلقة بالخلاف والتي ترتب عليها النزاع مبنية على المصلحة والإصلاح، لأن في الحقيقة هذه من قضايا الصلح، وباب الصلح عند العلماء باب واسع، وباب وخاصة باب الوفاء، حتى باب الوفاء في الصلح أوسع. ولهذا جابر رضي الله عنه لما أنه أراد من غرماء أبيه أن يأخذوا المال طلب منهم أن يأخذوا البستان بما فيه، ولم يذكر حدا محدودا، ولم يذكر حدا محدودا، ومع الفرض أنه ربما يزيد وربما ينقص. وبوب البخاري رحمه الله بابا على مثل هذا، وإن كان بعضهم خالفه في هذا، لكن العلماء قالوا باب الوفاء والقضاء أوسع في هذا، خاصة أنه من باب إنهاء الأمور والصلح والإصلاح، والصلح خير كذلك. فإذا كان هذا في مثل هذه الأمور التي الأمر فيها واضح، يعني لا يكون فيها نزاع، إن المقصود كل يطلب حقه، فإذا كان الشخص معترف بالمال الذي عليه وهو أخذه على سبيل السرقة أو على سبيل الغصب، على سبيل السرقة أو على سبيل الغصب، فالواجب هو الرد، الواجب هو الرد، وهو لم يأخذه برضا صاحبه، فبأي طريقة وصل إليه حصل المقصود. ولهذا ذكر العلماء أن صاحب الحق له أن يأخذ ماله على سبيل الظفر، يعني لو أخذه بالقوة بدون قصد نية من صاحب، يعني له ذلك بشروط مذكورة. ففي هذه الحال نقول إذا كان يترتب عليه مفسدة ففي هذه الحال لا بأس أن يرده عليه بأي طريق، وإذا كان أراد أن يقضيه أكثر من حق هذا من باب أيضا من تمام التوبة، فإن شاء الله يرجى أن تبرأ ذمته بذلك، مع يعني نية التوبة في هذا مما وقع منه من السرقة.
نعم أحسن الله عليكم. عبد الله من الجزائر يسأل عن التسبيح جماعة بعد الصلاة.
إن كان مراد تسبيح جماعة إنهم يتفقون ويجتمعون على التسبيح بصوت واحد هذا بدعة ولا أصل له، وأنكره الصحابة رضي الله عنهم وأنكره عبد الله بن مسعود على أولئك القوم كما عند الدارمي بإسناد صحيح، وقال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، وقال لهم كلاما عظيما رضي الله عنه، وقال لقد جئتم ببدعة ظلماء وأنكم سبقتم أصحاب محمد علما، ثم قال ويحكم هذه آنية رسول سلم لم تكسر، هذه آنيته يعني وهذه ثيابه ونحو ما قال رضي الله عنه، يعني الأمر قريب. وجمع عبد الله مسعود يعني قبل 32 من الهجرة، فما أسرع الناس إلى البدع. فالواجب في مثل هذا واتباع السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكل شيء خالف هديه فإنه ضلال وبدعة في أبواب العبادات. فإذا كان على سبيل الذكر الجماعي فكما قال عليه الصلاة والسلام فمن عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، من أحدث في أمر ما ليس منه فهو رد، من صنع شيء ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. أما إذا كان لا المراد أنهم يذكرون الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد فيتفق أن يكون الصوت واحدا، فهذا الذكر كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس ما كنت أعرف قراءة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، وكذلك الجهر المعروف في حديث المغيرة وفي حديث عبد الله بن زوج. إنما الذي لا أصل له هو الاجتماع على الذكر بصوت واحد. نعم
نعم أحسن عليكم. معنا أم سعد. السلام عليكم من العراق.
عليكم السلام. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي من الذهب، عندي من الذهب درعة وتراتي.
أيدي سؤالك.
عندي من الذهب درعة وتراتي.
درع
دلعة دلعة.
ما فهمت ما المقصود بهذه الكلمة.
المقصود عندي ذهب أرد أزكيه.
يعني لديك ذهب؟
ايه صار لي 23 سنة ما أزكيته.
اه يعني تسألين عن زكاة الذهب.
ايه ونوعية الذهب هو تراتي وغلادة يعني دلعة نسميها.
طيب أختي أم سعد.
نعم.
هل هذا الذهب تلبسينه؟
لا التراتي بعتين وصرفتين وندر عليه لحد الآن موجودة وما مزكيته. أقول شو راح أكونكم بهذا الأمر.
طيب طيب تسمعي إجابة.
السؤال الثاني لو سمحت.
طيب تفضلي.
شيخة عندي إخواني صار لهم يعني من عمرهم مطار له سنة 23 سنة هم كانوا لا يصغون لا يصلون بس صار لهم سنتين أسلموا يعني كانوا يصلون وصاموا يعني سنتين صاموا وبعد ما حكمكم للسنة فاتت يعني خسرون شيء يسوون ما عادي.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب شيخ عبد المحسن أيضا نبقى يعني في قريب من هذا السؤال أيضا الأخ عبد الله يقول ما حكم الصلاة في مسجد يكثر فيه البدع خصوصا أنه لا يوجد في هذا في هذه القرية إلا هذا المسجد.
إذا كان مراد البدع يعني ما يقام من الأذكار الجماعية ونحو ذلك فهذا لا بأس أن الإنسان يصلي في المسجد وينبه إذا أمكن ذلك، فحضوره وصلاته وإحياء أهل السنة ودعوته للناس هذا هو الأكمل بل هو الواجب. كيف تتغير البدع؟ كيف تصلح أحوال الناس؟ كيف تظهر السنة إلا بمثل هذا؟ فلو أن إنسان أعرض وترك قال لا أصلي مع الناس هذا المسجد في بدعة أنا لا أصلي معهم هؤلاء القوم عن عصاة أنا لا أدخل معهم كيف المشروع للمسلم أن يخالط الناس وأن يصبر على أداهم كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس وليصبر عنه خير الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أداهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي المشركين في مجامعهم وكان يدخل يأتي إلى الحرم وكانت الأصنام حول الكعبة وكان يدعوهم الله عز وجل، وهكذا كان الرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمصلحون والدعاة إلى الله وأهل العلم كانوا يأتون ويدعون، وكان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى أسواق وكانوا منهم من معروف منهم من كان ينشر السلام كما فعل عبد الله بن عمر. هذا الواجب على المسلم أن يكون بركة وخيرا أينما حل، لا يقول لا أنا لا أذهب إلى هذا المكان كيف ينتشر العلم، كيف ينتشر الخير، كيف ينتشر الهدى لو أن كل إنسان قبع في زاويته فلم ينشر هذا. لكن إذا كان يقول أن حضوري قد يترتب عليه ضرر علي وأنا لا يقبل مني وأنه ربما يحصل فتنة وربما يحصل شر، فهذه تقدر بقدر، ليست هي القاعدة، هذا هي الاستثناء. القاعدة هو المخالطة والاجتهاد وطيب الكلمة والصبر، هذا هو الواجب. والإنسان مع أهله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولهذا إذا كان إنسان مع أهله مع أولاده قد يحصل مثل هذا، فكذلك مع عموم الناس، وهذه سنة الأنبياء والمرسلين ومن سار على طريقهم وسلك سبيلهم.
نعم. عليكم. قريبا هذا السؤال نزار من العراق، قال يعني أن بعض الناس أو ما حكم الصلاة خلف من يقول عن الشيخ عبد القادر الجيلاني أنه هو الغوث الأعظم؟
الكلام هذا محتمل إن كان يعني هذا يفهم الغوث. بعض الناس يسمع الكلمة هذه ويأخذها عن غيره فيقول الغوث مثلا، فلا يفهم المراد ولا يفهم المقصود ولا يكون قصد بذلك، وقلد غيره. ففي هذه الحالة يلبى على مثل هذا، وأنه لا يقال فلان الغوث، لأن الميت لا يملك من أمره شيء، هو يحتاج إلى من يدعو له، يحتاج يعني إلى أعمال الصدقة ونحو ذلك. الميت انتهى مرتهن بعمله الآن، إنما يقتدى به إن كان من أهل العلم والفضل بما سنه من الخير وما نشره من العلم وما ألفه من الكتب، فالناس يطلعون عليه ويكون غوثا لهم، يعني آثارهم وعلمهم هذا هو الغوث. أما هم ذواتهم ففي هذه الحال لا يملك من أمره شيء، ولهذا الرسول والرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز سؤاله، ولا يقال إنه في عليه الصلاة والسلام بعدما دفن وقبر أنه يستغاث به. فهذه الكلمة كلمة مجملة. أما إذا كان يقصد أنه يستغاث به وأنه يغيث وأنه يستنزل به المطر وأنه كذا، وأن يسأل ويدعى من دون الله سبحانه وتعالى، وأنه واسطة بينه وبين الله، هذا لا شك هذا شرك المشركين، ووقع المتأخرون فيما هو أعظم من شرك المشركين، بل وقعوا في شرك في الربوبية، فهم يسألونهم مباشرة ويطلبون منهم ذلك، ويطلبون منهم حصول هذه الأشياء مباشرة بدون أن يجعلوهم وسائط بينهم وبين الله، فشركهم كما نبه العلماء أعظم من شرك الأولين.
نعم. نعم أحسن عليكم. أيضا نعم الأخ إبراهيم من ليبيا يقول أنه يخرج منه أجلكم الله مشاهدين مذي بدون شهوة، يقول أنه يعني يكون في حرج من أمره يعني في مسألة الاستنجاء، ما العمل في ذلك؟
نعم يعني هو السؤال عن مثل هذا لا عيب فيه، يعني أنا أوصي مثلا إخواني مثلا أحيانا ربما تسأل مرأة أحيانا أو يسأل رجل عن بعض هذه الأمور فيطلق بعض الكلمات من باب يعني أنها كلمة قد استعاب، لا، النبي يسأل عليه عليه الصلاة والسلام، وكان النساء يسألنه عن أمر دم الحيض سؤالا صريحا واضحا، وهذا أمر مطلوب. فالمقصود أنه إذا كان كما ذكر وأنه مسترسم يعني متواصل معه وخروجه وكما ذكر بغير شهوة، فهذا سلس المذي لا يكون حدثا مثل سلس البول، لا يكون واحد. واختلف العلماء الجمهور على أنه يتوضأ
لكل صلاة
للوقت.
نعم.
يتوضأ إذا دخل وقت الظهر توضأ ثم يصلي حتى وقت الصلاة هكذا. ومالك رحمه الله وقول تقي الدين أنه ليس له حكم حدث لا في الوقت ولا خارج الوقت، وأنه حتى يخرج الحدث المعتاد المذي الذي يخرج بشهوة المعتاد، وحتى يخرج البول المعتاد، أما الذي يخرج خروجا غير معتاد فلا حكم. ولهذا المني الذي يخرج خروجا غير معتاد حكم البول، لا يوجب الغسل على الصحيح كما هو قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله على القاعدة في هذا. فعلى هذا نقول أحوط إذا أخذ بقول الجمهور وتوضأ لوقت الظهر مثلا، هذا أحوط وأبرى، وإن شق عليه ذلك ولا أظن يشق إلا في أحوال خاصة، فلا بأس من أخذ بقول مالك. المسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، وجاء ما يدل على قول مالك رحمه الله من بعض الآثار المنقولة في هذا الباب، وعلى هذا نقول يتوضأ الأحوط لوقت كل صلاة، وبهذا الوضوء يصلي ما شاء ويقرأ القرآن ويمس المصحف حتى يحضر وقت الصلاة التي تليها. نعم. ثم يتوضأ وهكذا.
الحمد لله، صلى عليكم. أبو ياسر سأل يعني عن العزل أثناء الجماع، هل ينقض الصوم؟
نعم، يعني قصده هل إذا كان إذا وقع الجماع.
نعم.
إذا وقع الجماع في هذه الحالة ترتبت الأحكام، لأن
تستخدم يعني المواد العازلة، يعني
مواد عازلة.
نعم. تعزل يعني المني في أن يعني
يعني قصده أن يضع مادة عازلة.
نعم.
مادة عازلة فلا يعني حتى ينزل الماء في هذا
في هذه المادة.
نعم. 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 هذه مسألة المواد العازلة هذه فيها خلاف الحقيقة، وظاهر كلام الجمهور ظاهر كلام الجمهور يعني أو كثير من أهل العلم يرى أن المادة العازلة أنها يعني هل تأخذ حكم الجماع أو لا تأخذ حكم الجماع، وهذه مسألة ترتب أحكام كثيرة في الحقيقة. ومنهم من قال إنها توجب الغسل، توجب الغسل و لأنه علاج، لأنه علاج، وكذلك لو وقع كذلك كما أنه في باب الحدود والزينة وكذلك له. وهذه المسألة كما تقدم يعني فيها خلاف، وأنا ما أحب أتكلم فيها، ربما يفهم الكلام على غير المراد، ربما يفهم الكلام على غير المراد وهذه المسألة، لكن ليظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم أن الجماع بهذه المواد العازلة، بهذه المواد العازلة التي توضع وتعزل الذكر في حال الجماع. منهم من فرق بين أن يكون سميكا وبين أن يكون غير سميك، وأن يجد حرارة الجماع فقال هذا يوجب الغسل بلا إشكال، والأظهر والله أعلم هو وجوبه، هذا الأظهر لعموم الأدلة وللإطلاق وترتب الأحكام الأخرى عليه، لأنه جماع ولأنه إيلاج، وكونه يضع مواد عاجلة لا يغير مسمى الحقيقة في الجماع، فيقال جامع ويقال أولج ويقال جامع ويقال أولج، فالأظهر والله ترتب الأحكام عليه. وهذا التفصيل الذي ذكره بعض العلماء أن يكون العازل سميك أو سميك أو يجد الحرارة ويجد الحرارة، هذا ذكر صاحب الإنصاف رحمه الله، وفي خلاف عند الشافعية أيضا ذكروه في هذا، وهذا التفصيل موضع نظر في مثل هذه المسألة المهمة، إذ لو كان هذا التفصيل مما يفرق فيه بين أمر يترتب عليه وجوب الغسل و أيضا يترتب عليه أمور تعلق بالصوم والجماع في الصوم، أيضا أمور أحكام أخرى أيضا تتعلق أيضا ب يعني إحلال يعني الزوجة في المطلقة ثلاثا وما أشبه ذلك، مسائل كثيرة، والأظهر والله أعلم في هذه الحال أنه يترتب الحكم على الإيلاج، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا جاوز الختان الختان وجهدها فقد وجب الغسل. نعم. وقد وجب الغسل، وجاء في مسلم وإن لم ينزل، هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم من حديث عائشة، جاء في أحاديث معروفة في طلحة بن عبيد الله ومن حديث أبي بن كعب ومن حديث زيد بن خالد وعثمان بن عفان رضي الله عنهم وأبي أيوب أيضا وستة من الصحابة رضي الله عنهم، وذكره البخاري رحمه الله عليه، أنه إذا وقع الجماع ولم يقع إنزال فإنه كان في أول أمر لا يوجب الغسل، والبخاري بوب بما يوهم قال والغسل أحوط والغسل أحوط، وهذا أول على الاحتياط للدين، وإلا لا يخفى عن مثل البخاري رحمه الله أن الغسل واجب والسنة صريحة في مثل هذا كما تقدم، وهو قول عامة العلماء منهم الحكاية إجماع، لكن في خلاف قديم معروف. نعم.
أحسن عليكم. نزار يقول إذا هناك شخص رهن بيته أو ذهبه، فهل الشخص الذي يعني
اللي أخذ الرهن
الذي أخذ الرهن
يجوز الانتداء
أن يستفيد من هذا البيت أو من هذا الذهب؟
إن كان المال المأخوذ قرض فهذا لا يجوز لأنه انتفاع، فإذا كان مثلا اقترض إنسان من إنسان مال، وقال أعطني شيئا أضمن به، قال هذا هذه السيارة خذها، هذا البيت. فإذا كان قرضا هذا لا يجوز أن ينتفع به، لأنه انتفاع بالقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو ربا. وإن كان غير قرض فالمرهون مركوب، فالرهن يركب بنفقة إذا كان مرهونا، إذا كان مرهونا، ولبن الدب يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يأكل ويشرب النفقة، على الذي يأكل ويشرب النفقة. هذا في مثل هذه المسائل، أما إذا كان كما تقدم قرض فإنه لا يجوز، إلا أنه له ينتفع إذا كان بينه وبينه معاملة، مثلا كان يعطي سيارته ونحو ذلك، فيستمر على المعاملة التي كانت قبل القرض. أما أن يزيد أو لم يكن بينهم معاملة ففي هذه الحالة لا يجوز أن ينتفع بشيء من الرهن في باب القرض.
أصل إليكم شخص يسأل عن السلم في الذهب والفضة.
السلم في الذهب والفضة وفي مثلها الدراهم،
أيضا في الأموال الستة الربوية،
الأموال الستة الربوية أحكامها كثيرة، أحكامها كثيرة. هو الذهب والفضة لا يجوز أن يسلم أحدهما في الآخر، ولا يجوز أن تسلم العملات بعضها ببعض، لأنها نقد مستقل قائم بنفسه، لا نقول قائم مقام الذهب، بل نقول نقد مستقل قائم بنفسه. فلا يجوز أن يباع الذهب بالفضة، ولا يجوز أن تباع سائر العملات بعض بعض، إنما يجوز أن تباع بما لم بالشيء الذي لا يتفق معها في علة ربا الفضل، في علة ربا الفضل. فيجوز أن تباع بالمكيلات، يجوز أن تسلم في المكيلات، فهذا لا بأس بها لأنها لا تتفق معها في علة ربا الفضل. أما هي مع بعضها أو العملات فلا يجوز ذلك.
نعم. ما صار إليكم. نعود الأخ نزار يقول أن هناك يعني قائد لطائرة يسافر قبل الفجر ويصل بعد الظهر، كيف له أن يصلي خصوصا أنه قائد الطائرة لا يستطيع أن يعني يبتعد عن قيادة الطائرة؟
نعم، نقول لا بأس، هو يعني في مكانه يصلي.
نعم.
أقول في مكانه ما دام أنه لا يستطيع يعني يتجاوز مكانه في هذه الحالة، إذا كان له مساعد يتبادل معه في هذه الحالة يصلي في الوقت الذي يحصل بينه وبين صاحبه مناوبة.
نعم.
وإن كان لا لابد من وجوده ولا يتجاوز هذا المكان، ففي هذه الحالة يصلي بحسن. فإن كان يمكنه أن يقوم ويركع والسجود لا يستطيع أن يسجد الأرض، ففي هذه الحالة يسجد بالإيمان، يسجد بالإيمان مهما أمكن أن يفعله، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي عليه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المقصود أنه لا يجوز أن يخرج الصلاة عن وقتها، فمهما أمكن أن يصلي صلاة مستقرة قبل خروج الوقت لطلوع الشمس للفجر فهذا الواجب عليه، ما أمكن يصلي بحسب للغير القبلة أو لغير القبلة.
نعم.
نعم.
أحسن إليكم. أم سعد من العراق سألت عن زكاة الذهب، ذكرت لي بعض الأنواع لكن لم أفهمها. عموما نريد أن نفصل في مسألة الذهب سواء كان ملبوسا أو كان يستخدم في أشياء أخرى.
نعم، الذهب فيه الزكاة إذا لم يكن ملبوسا ولم يكن حاليا ففيه الزكاة بلا خلاف.
نعم.
والذين يكنزون الذهب والفضة ولم يكن في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
هذا غير الملبوس.
نعم، هذا في الذهب غير الملبوس. نعم. أو ما كان ذهب وذهب التجارة ونحو ذلك، وهذا سائر الأموال الأخرى فهذا فزكاته بالإجماع، وكذلك أيضا سائر الأموال الأخرى. أما إذا كان الذهب ملبوس من الحلي فهذا فيه الخلاف المعروف المشهور لأهل العلم، والجمهور على أنه لا زكاة فيه، وذهب أبو حنيفة إلى أن فيه الزكاة، وقال الشافعي هذا مما استخير الله فيه، والذي اختاره جمع من أهل العلم لورود أخبار في هذا الباب أن الحلي فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب لأحاديث معروفة، هذا حديث عبد الله بن عمرو وحديث أسماء وحديث أبي هريرة في هذا الباب، وهي أحاديث بعضها صحيح، حديث عبد الله بن عمرو حديث جيد، وحديث عائشة كذلك، فبعضها من باب صحيح وبعضها من باب الحسن لغيره في زكاة الحلي. وفي التفصيل لأهل العلم في هذا وخلاف بين الصحابة في هذه المسألة، لكن وردت الأخبار صريحة وواضحة وبينة، ولا يمكن أن ترد بنوع من التأويلات أو يعني بنوع من الرد الذي لا يكون واضحا ولا بينا لوضوح الأدلة العامة والأدلة الخاصة في هذا الباب. وعلى هذا يقال إذا بلغ النصاب، والنصاب اختلف العلماء فيه، وأحسن ما يقال فيه هو طريقة معرفة مقدار النصاب بطريقة السبر أو بطريقة التتبع. وقد تتبع العلماء وجدوا دنانير محفوظة وعلمت أوزانها، وكان الوزن الواحد من الدنانير 4 غرامات وربع، ومن الفضة الدرهم يقارب 3 غرامات ينقص شيئا يسيرا. وبهذا تبين أن إذا كان 4 غرامات وربع فإن مجموع 20 مثقال يكون 85 جرام. فإذا بلغ هذا القدر فإنه يكون نصاب، لكن يعلم أنه إذا كان هذا إذا كان مملوكا لها. أما إذا كان ليس مملوكا، يعني مثل إنسان يحلي ابنته مثلا، يحلي ابنته حلي، في هذه الحالة ولا يملكها إياه، في هذه الحالة لا تجب الزكاة، إنما يضم هذا المال إلى ماله ولو لم يكن نصابا. فإن كان ملكت إياه وكان أقل من 85 فلا يجب فيه الزكاة. وإن كان لم يملكها مثلا، أو أهداه لزوجته ولا يملكها إياه وهو أقل من نصاب، فيضمه إلى ما عنده من المال فيزكيه، هذا هو الواجب فيه.
نعم. أحسن إليكم. تقول أن يعني لديها إخوان لم يصلوا منذ 23 سنة، بعد أن بلغوا هذا العمر تابوا وصلوا وصاموا، ماذا يفعلون في تلك السنين؟
يرجى أن يعفو الله عنهم، ومن ترك الصلاة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر، العهد الذي بينه الصلاة ومن تركها فقد كفر، بين الرجل من شركه ترك الصلاة ومن تركها فقد كفر. وفي حديث مسلمة ما قاموا فيكم الصلاة ما صلوا، وقال أفلا نبيتهم قال ما قام في صنع الصلاة، وقال في حديث آخر لأن تروا كفرا بواحا، فهم العلم أن ترك الصلاة من الكفر البواحي. إلى أدلة أخرى في هذا الباب وآثار معروفة عن الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك كان الصواب أن ترك الصلاة كفر، وخاصة على مثل هذه الصورة. في بعض الصورة وقع فيها خلاف، يعني في من يخرج الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها ويدعى وهو يعلم ذلك ولا يشترط الدعوة على الصحيح أيضا، كما هو قول جمع من أهل العلم وقول إسحاق. وكذلك أيضا إذا إنما الشبهة إذا كانت الصلاة تجمع إلى ما بعدها مثل الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فهذه اختار ابن القيم رحمه الله لأنه لا يكفر حتى يخرج الظهر يؤخر الظهر إلى أن تغرب الشمس مع العصر، وكذلك أن يؤخر المغرب إلى
فجر
طلوع الفجر أو إلى نصف الليل على القول الثاني، لأنهما وقتان يجمعان عند الحاجة. أما هذه الصورة مسؤول عنها فإنهم لا يصلون ومصلون ترك الصلاة، فالأقرب والله أعلم في هذه الحالة أن عليهم التوبة الصادقة الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه، وعليهم أن يكثروا من أعمال الخير والبر والنوافل وأن يحسنوا إلى قراباتهم وأليهم. نرجو الله سبحانه أن يتوب علينا وعليهم من الله وكرمهم.
أحسن إليكم. لدي سؤال هنا يقول إذا لم يتبقى على طلوع الفجر سوى دقائق بسيطة، هل أبدأ بالصلاة أم بالسنة الراتبة؟
هذا يختلف، إن كان الذي استيقظ من أول الوقت، إن كان استيقظ من أول الوقت هو يعلم أنه لا يمكنه تحصيل الماء إلا في آخر الوقت، في هذه الحالة عليه أن يتيمم، وعليه أن يتيمم ولا ينتظر. وإن كان الذي استيقظ من آخر الوقت فهذا ذهب تقي الدين رحمه الله جماعة من العلم إلى أنه له أن يتوضأ ولو خرج الوقت، لأن وقته من حين استيقظ، والنبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة نصف ليصليها إذا ذكرها، وقال ليس التفريط من التفريط في اليقظة. ففي هذه الحال يصلي ولو خرج الوقت، لأن الوقت في حقه ليس بخارج بل لا زال الوقت في حقه. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيح أنه لما نام عن صلاة فجر حتى طلعت الشمس أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يقوم من هذا الوادي، وذهب إلى مكان آخر وأمر بذلك فأذن، ثم انتظر الصحابة حتى صلى ركعتين وصلى ركعتين ثم صلى الفجر. هذا يبين أن وقتها من حين استيقظ. وقال إنما أنفسنا بيد الله سبحانه إذا شاء بعثنا سبحانه وتعالى. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة، والله أعلم.
شكر الله لكم شيخ عبد المحسن.
بارك الله فيكم.
شكر الله لكم. أنتم مشاهدين الكرام، شكر لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة. نلتقي بكم مشيئة الله تعالى غدا عند الساعة 8:00 مساء. إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوار، منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة، حق الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة، لحظاتها تهديك